كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني.
يتصفحه معكم
همام عبد المطلب،
راشوان سعيد،
محمد ولاء الدين،
محمود زكي،
عادل خلف،
جمال حماد،
وأحمد مشعل. فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
وننتقل الآن يا أبنائي إلى حديث آخر حدث به عبدان وهو عبد الله بن عثمان قال:
أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظ. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر.
الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع، والسلى هي الجلدة التي يكون فيها الولد، يقال لها ذلك من البهائم. وأما من الآدميات فالمشيمة، وقوله فانبعث أشقى القوم هو عقبة ابن أبي معيط، وقوله لا أغني أي لا أغني في كف شرهم أو لا أغير شيئا من فعلهم، وقوله لو كانت لي منعة، إنما قال ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة لكونه هزليا حليفا، وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارا. وقوله ويحيل بعضهم، المراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكما، ويحتمل أن يكون من حال يحيل إذا وثب على ظهر دابته، أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر، وقيل أي من كثرة الضحك.
الآن وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم عليك بقريش.
نعم، والمعنى أي عليك بإهلاك قريش، والمراد الكفار منهم أو من سمى منهم، فهو عام أريد به الخصوص. وقول الراوي فشق عليهم جاء في صحيح مسلم من رواية زكريا: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. وقوله وكانوا يرون أي يعتقدون، وفي رواية أخرى أي يظنون. والمراد بالبلد مكة. وقوله ثم سمى أي فصل. وقوله صرع في القليب، قال العلماء
وإنما أمر بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس بريحهم، وإلا فالحرمي لا يجب دفنه.
وقول الراوي قليب بدر هي البئر التي لم تطوى، وقيل العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها.
وما الذي نستخلصه من هذا الحديث يا مولانا الإمام؟
في هذا الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار، وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه. ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ، وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه. وفيه استحباب الدعاء ثلاثا، وفيه جواز الدعاء على الظالم. لكن قال بعضهم
محله ما إذا كان كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة. ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا، لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون له، والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية.
وفي الحديث أيضا قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة، لقوله في عقبة أشقى القوم، مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا.
جزاك الله خيرا يا مولانا الإمام عن كل ما أفدتنا به من فوائد هذا الحديث.
بارك الله فيك وفي إخوانك شيخ منصور. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن محمد قال
حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع.
الصاع 5 أرطال وثلث برطل بغداد، وهو على ما قال الرافعي وغيره 130 درهما. وقول الراوي وأخو عائشة زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وقال غيره هو أخوها لأمها وهو الطفيل ابن عبد الله، ولا يصح واحد منهما لما روى مسلم من طريق معاذ، والنسائي من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة، ولم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد. وقوله وبيننا وبينها حجاب، قال القاضي عياض
ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاعة، أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه، وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس. ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع.
في نهاية هذا الحديث أورد الراوي عدة أسماء فقال أبو عبد الله وبهز والجدي، فمن هم هؤلاء يا مولانا الإمام؟
أبو عبد الله هو مصنف هذا الكتاب الذي نقرأه معا، أي الإمام البخاري. وبهز هو ابن أسد، وحديثه موصول عند الإسماعيلي. والجدي نسبة إلى جدة ساحل مكة، وكان أصله منها لكنه سكن البصرة. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن محمد قال
حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب.
قوله زهير هو ابن معاوية، وأبو إسحاق هو السبيعي، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر. وقوله هو وأبوه أي علي بن الحسين، وقوله عنده أي عند جابر، وقوله فسألوه عن الغسل أفاد إسحاق بن راهوي في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي، ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك. ولهذا أفرد جابر الجواب فقال يكفيك، وقوله فقال رجل زاد الإسماعيلي منهم أي من القوم، وقوله ثم أمنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحا من فعله في كتاب الصلاة.
وما الذي نستطيع أن نستخلصه من هذا الحديث يا مولانا الإمام؟
في هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق، وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. وأكتفي اليوم بهذا القدر، وأترككم في رعاية الله وحفظه وعنايته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع
فتح الباري بشرح صحيح البخاري.